نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة الشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدعة والضلالة وكيفية التعامل معهم. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ومن هجران أهل البدع طرق النظر في كتبهم، يعني نوع من أنواع هجران أهل البدع طرق النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه. هذا نص محكم فيه من الفوائد الكثير والكثير رزقني الله وإياكم إياها والعمل به. قال: من سمع به فلينأ عنه، أي من سمع بأن الدجال خرج يبتعد عنه، وهو عارف أنه خرج وعنده العلامات وكيفية العصمة منه، ولكن النص الشرعي قال لك ابعد عنه. فوالله كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. مما يبعث به الشبهات، يبقى الرجل مؤمن ورايح الدجال طلع، طب ما اروح بقى اعرفه انا مين واقرا عليه صدر صدر الكهف واعمل وعن. راح مش وياه، وده اللي بيحصل دلوقتي. بعض اخواننا اصحابه الحماسي ومحبته للغير يقول لك لا اروح اناقشه، راح يتكلم معاه تاني واقعد معاه. يا عم ارجع ارجع فين ده، انت كنت على ضلال. الحمد لله الذي هداني. ما هي نصوص يا اخواننا الله يبارك فيكم، لابد ان نفطر وننتبه اليه، والا ما الفائده اذا من ذكرها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به، هاي الضمير عايد على مين؟ على الدجال، فلينأ عنه، اللي فيبتعد عنه. فوالله فوالله ان الرجل لياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه بما يبعث به من الشبهات. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الإشكال هنا فين بقى؟ أن الكل يزعم أنه عنده عقيدة صحيحة ويزعم أنه قادر على الرد، وهو لم تقلم أظفاره في طلب العلم الشرعي. عشان كده بنقول إيه؟ إن ولد من يسد الباب اقسمه الله يعينه وشوف شغلك أنت، خلاص لا تنشغل بهذا. فيه الأساطين والجهابذة ردوا، ومسك هؤلاء الناس بما فطروه من كلام وخالفوا فيه النصوص رد عليهم الأئمة، خلاص ليس ثم داع أن تعطل نفسك وتجيب رد تاني مع أنك ما أتيت بجديد. لك أن توزع الردود وتنشرها، أما أنك تسطر وتقدم وتأخر حتى يقول صنفت في الرد على المبتدعة، اتق الله ربك وعليك بالإخلاص. هذه سبيل سلفنا الصالح في التعامل مع كتب أهل الأهواء والبدع، وما ذكرته ما هو إلا قطرة في بحر، وقد كانوا يحذرون مما هو أدنى من ذلك، ولكن لا حاجة لذكره لأنه قد يفهم على غير وجهه. قال الخلال في السنة: أخبرني عصمة بن عاصم قال: قال حنبل: أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلف بن سالم، فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله، فقال: وما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا حرام. يعني هو عاوز يصنف كتاب في موقعة صفين والجمل. طيب، يعني أصحاب صفين والجمل رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي الصحابة، دخلك أنت إيه؟ وزي ما قلنا يبقى الإنسان يحرص على كتابة شيء فيه نفع له. وقد كتبت مع خلف حيث كتبه، فكتبت الأسانيد وتركت الكلام وكتبها خلف، وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده، فكتبت أسانيد حديث الشعبة وكتبها خلف على وجهها. قلت له: ولما كتبت الأسانيد وتركت الكلام؟ قال: أردت أن أعرف ما روى شعبة منها. قال حنبل: فأتيت خلفا فكتبتها، فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه. لما؟ ليس فيه أي فائدة. ولم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم. روى الدارمي واللكائي عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم. وروى اللكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك، أي أجادلك. فقال الحسن: إليك عني، فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. أنا عندي أصول وعندي إجماعات وعندي نصوص، الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والقول على الله بغير علم، ليس فيها شيء من المصلحة قط، ليس فيها شيء من المصلحة قط. بعض إخواننا أرسل ورقة فيها سؤال يقول: ما الشرك الذي يكون في البرلمان والديمقراطية؟ حكموا غير شرع الله، وأخذوا القوانين من الشعب، اللي هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. وقد قرأت في برنامج بالأمس ورقة وزعت في إحدى الأماكن كلها صور عن برنامج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح للرئاسة، فمن جملة ما قال: قال والسيادة للشعب وحده، السيادة للشعب في كل شيء. أصبح بقاعة الفجل والكرات والكناس والزبال أعزك الله له سيادة وله يتكلم. أين سيادة شرع الله؟ لا ندري أين ذهبت، ولا ندري متى ترجع عند هؤلاء القوم. يبقى هذا ثوابت عندي، كيف أناقشك في ثوابت؟ وكما قلت لكم قبل ذلك، شتان بين من ينافع عن مذهب أهل البدعة، وشتان بين من يأتيك يقول لك: أنا متلخبط علمني، لكن يقول لك: تعال أناظرك في أن القرآن كلام الله مخلوق. وشتان بين يأتيك ويقول: أنا متلخبط، الصح فين؟ كلام الله غير مخلوق. طيب فهمني، أفهمك، لكن تيجي تجادل عن باطل، أجلس معك أجادلك، هذا منهي عنه ولا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. وعن إسماعيل بن خارجة قال: دخل رجلا من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. لذلك الجماعة بتوع البدع عملوا إيه لمن دولت؟ ما خلاص بقى فضحة وجرسة في البرلمان، والأمر انكشف، فبدأوا يتغلغلون في المجتمع تحت مسمى الأسر: أسرة الإعلام، أسرة السياسة، أسرة مساعدة الفقراء، أسرة تزويج الأرامل، واخد بالك، أسر كده في البلاد، ونجتمع ولا نأتلف وخلاص يا أخوانا البرلمان احنا غلطنا ونبدأ من جديد. حذاري حذاري حذاري، هؤلاء القوم يعني ولا ينبئك مثل خبير، ليس عندهم مبدأ ولا أصول، يتملقون حتى يصلوا إلى مأربهم، فإن وصلوا وطأوا عليك بالأقدام. حذاري حذاري حذاري. قالوا: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. وقال: تقومان عني وإلا قمت. هتمشي ولا امشي؟ طب نقرأ عليك آية من القرآن. ما ينفعش. ليه؟ يعني كبيره في القرآن هيعمل ايه؟ هيقرأ بالقراءات. طب مش هتخيل على ابن سيرين؟ ولكن ما ينفعش. ليه؟ ربما يكون حسن الكلام، حسن مخارج الحروف، حسن الصوت، يتقن القراءة، يستقر في قلب ابن سيرين محبة الرجل، ودي مصيبة، يبقى في الباب من أول. قال ابن سيرين: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية لن يفعل شيئا يضرك، وإنما يقرأان آية. قال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. هو محمد بن سيرين. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله قال: لا تجالسوهم، يعني أهل الأهواء، ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. فهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة، وهذه بعض أقوال السلف، سلف الأمة من أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع، وهذا كله إلى ما مر ذكره من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، جاء مصرحا بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس، بل عد ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها، وأن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله. الوقوف في وجه أهل البدع الذين يحرفون الأمة عن مسارها الحق ويلبسون على الناس دينهم ومن باب الجهاد في سبيل الله، يوازي حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل قد يترد عليه كما مر ذكر ذلك عن الإمام أحمد فيما نقله شيخ الإسلام، اللي هو لما قيل الإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إن صام وصلى لنفسه، أما إن تكلم في أهل البدع فله ولغيره ولكل مقام مقال. يعني الكلام هذا لا يؤخذ على إطلاقه، ولكن رب رجل من أهل البدع في بلدك مغمور لا يعرف عنه أحد شيء، ولا له ذكر ولا قيمة، كلامك فيه يشهره بين الناس، أما إن كان منتشرا ويدعو لبدعته ويروج، فهذا من الواجب بل أو من المستحب بيان حاله طبقا للمصلحة والمفسدة إذا بينته بعينه. أما الكلام عن البدع عموما فهذا واجب لا يخضع للمصلحة ولا المفسدة، بل الكلام فيه هو المصلحة والسكوت هو المفسدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان مبتدع يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة كتأويل الصفات، ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس لكي يتقوا ضلالهم ويعلموا حالهم، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، كأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرياسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. ذلك لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عبادة، بل هي سبل المرسلين، وهي أدل العبادات، إذ هي دلالة الخلق على سبيل الحق، ودلالة الخلق على توحيد الرب جل وعلا أعظم عبادة. والعبادة لابد أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص وهو الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد من توفر هذين الشرطين. يعني معنى ذلك لو أن الإنسان تكلم في شخص لغرض آخر ولتصفية حسابات ولشيء في قلبه، هنا انتفى ركن الإخلاص فالعمل باطل. فيا أيها الراغب في السنة اعتبر اعتبار أولي الأبصار، وكن من كتب عصبة التعصب على تقية، فإنها ليست بنقية وفيها دسائس خلفية، وتبصر أي الفريقين أحق بالأمن من الهوى وغلبة العصبية، واحذر العزو إليها، فإن فوتها غنيمة والظفر بها هزيمة. نعم. لو ايه؟ بتاع الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد. يقول: واحذر العزو اليها. العزو اليها يعني تقول مثلا انظر كتاب كذا، الكتاب ده مكتوب اهل البدعه، ما ينفعش، يبقى انت بتدل عليه. ومن أجل هذا إخواني المتأمل بدقة يجد أن كتب السلف من أهل السنة الأثبات ما تركت من شيء إلا وتكلمت فيه، فلما الذهاب إلى أهل البدع والأهواء. بعد ذلك معنى أهل السنة، معنى أهل السنة، هذه نظرات في المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة، وفي بيان قواعد منهاج النبوة أو في بيان منهج السلف مع ما يتعلق ببعض ما يتعلق بالبدع والمبتدعين، وموقف أهل السنة والجماعة منهم. فأقول وبالله التوفيق أهل الشيء، يعني ويبدأ يعرف أهل السنة معناها في اللغوي وفي الاصطلاح. أهل الشيء هم أخص الناس به، يقال في اللغة أهل الرجل، وهم أخص الناس به، وأهل البيت وهم سكانه، وأهل الإسلام وهم من يدين به، وأهل المذهب وهم من يدين به وينتمي إليه. فمعنى أهل السنة أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها اعتقادا وقولا وعملا. وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب، بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجئة، وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات، أي كلام المتكلمين. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة والجماعة مضافون إلى السنة لأنهم متمسكون بها، وإلى الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. والسنة في اللغة تطلق على الطريقة المسلوكة محمودة كانت أو مذمومة، كما تطلق على العادة الثابتة المستقرة وعلى غير ذلك. ومعنى السنة في الاصطلاح يتوقف على العلم الذي تذكر فيه، انتبهوا لهذا الكلام، السنة في الاصطلاح تتوقف على العلم الذي تذكر فيه، وعدم هذا التفريق يلبس على الناس بعض كلام أهل العلم. يبقى لما يجي واحد يقول ما الحكم الشرعي في كذا، قال من السنة، انظر بأي أنواع العلوم يتكلم، أيتكلم بكلام علماء الأصول ولا بعلماء الحديث ولا بعلماء، بأي لغة يتكلم، لأن بناء على العلم يتضح المعنى المراد من السنة. لذلك لما تجد مثلا كلام أهل العلم لك إيه، وإعفاء اللحية من السنة، الحمد لله، هذه كلام شيخ الإسلام من السنة، وهو في الحقيقة يقصد بذلك الطريقة المسلوكة. أما السنة كما قال الأصوليون يثاب فاعلها ولا يذم تاركها، لم يقصد هذا شيخ الإسلام ولا غيره. يبقى لما يقول الشيخ هنا ومعنى السنة في الاصطلاح يتوقف على العلم الذي تذكر فيه، وهي في لسان السلف المتقدمين أوسع دلالة وأعمق معنى منها عند المتأخرين، قال شيخ الإسلام ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات. يعني مثل ما يقول لك إيه، ومن السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله استوى على عرشه استواء يليق بذاته وجلاله، وأن الجنة والنار أبديتان ومخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تزولان. من السنة أي من الدين. وإن كان كثير ممن صنف السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. وقال رحمه الله والسنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. لذلك لما يقول الإمام البربهالي والإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، دي. وقال ابن رجب وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. يبقى نقول إيه، فلان على خلاف السنة، أي على خلاف المعتقد الصحيح. وقال رحمه الله: السنة هي الطريق المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وقد أطلق اسم السنة على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، والسنة هي الطريقة، وهم يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الاعتقاد والعمل. وقد عرفت كتب الاعتقاد باسم كتب السنة، وساد ذلك في القرن الثالث الهجري في عصر الإمام أحمد، حيث أظهر أهل البدع بدعهم وجاهروا بها تصنيفا ومناظرة، فألف أهل السنة في الرد عليهم كتبا سموها كتب السنة، ومن ذلك السنة للإمام أحمد، السنة لأبي بكر بن الأصغر، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لمحمد بن نصر المروزي، شرح السنة للبربهال، أصول السنة لابن زمانين. وهذا اللفظ أهل السنة أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين. وهذا اللفظ أهل السنة أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول معنى عام، ويدخل فيه جميع من ينتسب إلى الإسلام عدا الرافضة، عدا الرافضة. والمعنى الثاني معنى أخص وأضيق من المعنى العام، ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. واقتصر الشيخ، ده كلام مننا، واقتصر الشيخ على الخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة لأن هؤلاء الأربعة ومعهم القدرية يتفرع منهم كل أهل الضلال. كل أهل الضلال إذا دققت ترجع أصولهم إلى هذه الفرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلفظ السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وهذا بالمعنى العام. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول أن القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، ويثبت ما سوى ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة. ده أيضا كلام شيخ الإسلام. فهذا بالمعنى الأخص. إذن فأهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد، كما تلقوا أمور العبادة، فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعوا لها ممن جاء بعدهم. وأهل السنة أيضا هم التابعون للصحابة بإحسان، المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر. مصر هنا يعني جمهورية مصر العربية. طيب أصل الجماعة اليومين دولت كل ما تفتح إذاعة القرآن الكريم ومصر ذكرت في القرآن، ومصر بلد الأمن والأمان، وأصبح تكلف وتملق عجيب. أين أنتم مما أوصلنا إلى هذه الحالة؟ وأهل السنة هم التابعون للصحابة بإحسان، المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر، وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. فأهل السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون والسلف الصالح وأئمة الهدى، أهل الحديث والعلم والفقه في الدين في القرون الثلاثة المفضلة. طبعا كما لا يخفى عليكم إخواني، القرون الثلاثة المفضلة لورود الحديث في فضلهم، حديث عمران بن حصين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول عمران: فما أدري أذكر قرنين بعد قرنه أم ثلاث. فالعلماء أخذوا بالأحوط وقالوا يبقى قرنين، والقرن الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم فيكون المجموع ثلاثة، وهي القرون الثلاثة المفضلة. يقول: ومن لم يبتدع في الدين ما لم يكن من هديهم، لأنهم كانوا على المحدة البيضاء وعلى الهدى القويم والصراط المستقيم على بينة من ربهم، لم تعصف بهم الأهواء والفتن، ولم تحرفهم البدع عن العروة الوثقى والصراط المستقيم. وأهل السنة هم كل من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون في الهدي الظاهر والباطن، في الهدي الظاهر والباطن. فهم المتبعون لآثار الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المقتدى بهم في الدين، الذين لم يبتدعوا ولم يبدلوا ولم يحدثوا في دين الله ما ليس منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في تعريف أهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال ابن حزم: وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم. والإمام ابن حزم كما تعلمون من علماء القرن الخامس. وقال ابن الجوزي: ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابهم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال عبد الرحمن السعدي: فأهل السنة المحضة هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها. وغيرهم من خوارج المعتزلة وجهمية وقدرية ومرجئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية. قال الإمام البربهاري: قال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه 4 أهواء انشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. خد بالك أنه هو هنا ذكر الشيعة ولم يذكر الروافض، فالروافض كما سبق الذكر خارجين عن الملة، أما الشيعة فمن أهل البدع الضلالات من الأصول 4، فميز بين هذا وبين ذاك. وكذلك الجهمية، ما هو لما قيل الإمام أحمد سئل قال، لما قيل والجهمية قال: سألتني عن فرق الإسلام، الجهمية خارجين. فمن قدم، انتبهوا، فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. يبقى قال لك الخلافة 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والباقي أصحاب أجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. اللي يكلم الكلمتين دول خرج من التشيع من أوله إلى آخره. خدش كلمة واحدة شيعي خبيث. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. يخرج من أهل السنة أصحاب الأهواء والبدع، ولا يتحقق للرجل أنه من أهل السنة حتى يتبرأ من كل أصحاب الأهواء والبدع ومن أقوالهم. وأهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما اتفق عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولم يخالفوا في شيء من أصول الدين، ويدخل في ذلك عوام المسلمين المقتدين بهم. أعيد الكلام: وأهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولم يخالفوا في شيء من أصول الدين، ويدخل في ذلك عوام المسلمين المقتدين به. يبقى من عامة الناس واقتدى بالإمام أحمد واقتدى بابن أبي عاصم واقتدى بالشافعي وأحمد، هذا من أهل السنة وإن كان من العوام، لأنه اقتدى وقلد رجلا من أهل السنة. ولما كان هذا اللقب أهل السنة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من الهدى، تنازعت الطوائف هذا اللقب، ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوى. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى يطلق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على ما كانوا عليه من الهدى. بدأت الطوائف تلصق هذا اللقب بنفسها. طيب من اللي عاوز يلصق يلصق، هو دلوقتي في منع؟ قل انا سلفي، قل انا اترسم طريق الشيخين، كل ما تريد. فلو ان الدعاوى ثبتت بمجرد الادعاء لضاع كل شيء، ولكن الادعاء لابد ان يكون مصاحبا له البرهان على صحة هذا الادعاء، وإلا فهو أولى وأحق بالبطلان. فالكل يدعي أنه من أهل السنة، أو كل الطوائف تدعي أنها من أهل السنة، ولكن العبرة بالحقائق وليس بالدعاء. ومن أعجب ما سمعنا ما قالوه أو قال قائلهم أن الماتريدية والأشعرية هم أهل السنة. طبعا إن هذا هو العجب، الذين يعني تنكبوا الصراط وأبعدوا الندع في الصفات يطلق عليهم أهل السنة. هذا الذي قالوه أهل السنة الأشاعرة والماتريدية. طبعا هذا كلام باطل وهي مجرد دعاوى. فإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواء مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام والقبلة، كان لابد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة وفي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من دين خير البرية. فمن أسمائهم أهل السنة والجماعة. خليكم معي. يبقى إذن الشيخ عاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول إن في البداية ما كانش في أي إشكال، كان الكل على الحق الصريح من الكتاب والسنة عهد الصحابة والتابعين. بعد ذلك نشأت الفرق ونشأت البدع، فأرادوا أن ينتسبوا لهذا الاسم، فقام أهل السنة والجماعة وأرادوا أن يتميزوا عن أهل البدعة والضلالة، فسموا أنفسهم بأسماء مستمدة من الكتاب والسنة. فمن أسمائهم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية. برضو من الأشياء الغريبة اللي سمعناها، قال لك أهل السنة والجماعة لا يكونون من أهل السنة والجماعة إلا إذا كانوا جماعة وكثرة. يعني لو دعوا إلى السنة ولم يكونوا جماعة فليسوا من أهل السنة والجماعة. هذا طبعا من الكلام العجيب، لأن احنا تعلمنا ودلت النصوص على أن الجماعة ما وفق الحق وإن كنت إيه وحدك. فممكن يدعو الإنسان إلى السنة ويدعو إلى الألفة والاجتماع، ولكن ما اجتمع معه أحد إلا أن يكون مثله، فبقي وحده هو أهل السنة والجماعة. والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر والسلفيون. وهذا المصطلح في الوقت الحاضر لا بد من التفصيل. واحد قال لك أنت سلفي، واحد من ما كنت في مصلحة حكومية أول امبارح فدخل بقى خلص هكذا فبصلي كده قال لي سلفي ولا إخوان؟ قلت له تعرفني؟ قال لي لا. قلت له تخرص ما تتكلمش؟ قال لي حاضر. لازم التفصيل. ليه؟ لو انتوا تفتكروا ايام زمان من كام سنة كده كان دايما اذاعة لندن تقول الاصوليون والسلفيون، ده من يروج اللفظ ده. ولما حدث ما حدث أصبحت المطابع السلفيون السلفيون، مقصودة مقصودة، حتى إذا جاء ما لا نتمنى أن لا يأتي يبقى كله لم السلفيين. فيريد تغدو بلكم. أوضحتني؟ نعم. كفاية أنت ذو عقل راجح واتكأت على عمود كأنك شيخا كبيرا. المسميات مسميات شرعية لأهل السنة والجماعة، ولكن هنا مقتضى الحال ينبغي التفصيل. أنت سلفي، ما الذي تعنيه؟ عن الفانوس؟ لا يا أخي الفاضل، نحن بعيدون كل البعد، بس لازم التفصيل. والمتأمل في أسمائهم يظهر له أنها كلها تدل على الإسلام، نعم، فبعضها ثابت لهم بالنص، والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا، وهي تخالف، وهي عايدة على إيه؟ على السنة، تخالف مسميات أهل البدع وألقابه. فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص كالجهمية نسبة للجهم بن صفوان، والزيدية نسبة إلى زيد بن علي، والكلابية نسبة إلى عبد الله بن محمد بن كلاب، والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، إلى غير ذلك من الأشخاص الذين انتسبت إليهم الطوائف، صارت على ما صاروا عليه وانتسبت إلى من انتسبوا إليه. فهذا بالنسبة إلى الأشخاص. وأما بالنسبة إلى الألقاب، فإن أهل البدع قد ينتسبون إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعه، كالرافضة لرفضهم زيد بن علي، أو لرفضهم إمامة الشيخين. ما المعني بالشيخين؟ أبي بكر وعمر. والنواصب لنصبهم العداء لأهل البيت، والقدرية لكلامهم في القدر، والصوفية للبسهم الصوف في قول، ولكن الصواب قول ضعيف لا يصح، حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنا، والمرجئة لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان. وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب خروج من تسمى بها عن عقيدة المسلمين وجماعته، كالخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والمعتزل لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص، وإما ترجع إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم، وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب معين كالخوارج والاعتزال. قال الشيخ بكر بن أبو زيد عليه رحمة الله: في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، لما حصلت تلك الفرق المنتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين، ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع كالجماعة وكالفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع. ولقد حصل لهم ربط بالصدر الأول، فقيل لهم السلف، وقيل لهم أهل الحديث، وقيل لهم أهل الأثر، وقيل لهم أهل السنة والجماعة. وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه: الأول أنها نسب لم تنفصل ولا للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة، فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدي بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وطبيعة الدعوة إليه وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الثاني، فإن هذه الألقاب منها ما هو ثابت صحيح كما وردت به السنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في موادهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم وإبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم، فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة فهم أهلها، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، فهم أهل الحديث وهم أهل الأثر. ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف، أي من تخلف أي من جاء بعدهم، تميزوا بهدي السلف وانتسبوا إليهم. وهكذا الثالث، فإن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا غير، لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد، وإنما هو الكتاب والسنة فحسب. الرابع، أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فهذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص معين ولا إلى عصبية لطائفة معينة، فهم السلف وهم أهل الحديث وهم أهل الأثر وهم أهل السنة والجماعة. الخامس، أنها تحوي كل الإسلام الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. هذا يدعو لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع الصحابة والسير على منهاجهم ومنهاج من تبعهم بإحسان. انتهى الكلام، ونقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب.